on the man. I'm loving with you, 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 I'm loving with you. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام فيما سبق في التشبث في صحيحة البيزنطي لإثبات عموم حديث الرأي في مطلق المؤاخذة والإلزام، سواء كان ناشئا من حكم تكليفي أو حكم وضعي، أو لمن يرى جعل الأحكام الوضعية تستفاد منه عموم الرأي لما يشمل الأحكام الوضعية. وقد اعترض على الاستدلال بعدة اعتراضات، تقدم الاعتراض الأول، ويمكن التأمل في هذا الاعتراض بأنه حتى لو سلمنا أن مسألة الحكم التكليفي للحلف بالطلاق والعتاق والصداق أو الصدقاء موجود ومثار في زمان الناس، ولكن لا إشكال أيضا أن الحكم الوضعي عن الصحة والنفور أيضا هو مثار، بل هو الحكم الأوضح في الخلاف بين العامة والخاصة، وهو أن الحلف بالطلاق هل له أثر وضعي أو لا. وحينئذ نقول إما أن نقول بأن الظاهر أصلا من التعبير عرفا أيلزمه الحلف عن الحلف من حيث اللزوم لا الحلف من حيث الإثم، فإن التعبير أيلزمه ذلك ظاهر في أن مصب الكلام في لزوم الحال، إن لم نقل أن المنظور لزوم الطلاق والعتاق والصداق، فالمسألة بعد تكون أوضح، لأن ما هو مثار النزاع في أن الحال هل حرام تكليفي أو لا، أما الطلاق والعتاق لا معنى للبحث عن الحرمة التكليفية. لا، الطلاق نفس الطلاق يلزمه، يلزم شنو الطلاق أو يلزم الحال؟ وإن شئت قلت كما ذكرنا في الدرس السابق أيلزمه الضمير في الهاء يرجع إلى ماذا؟ هل أيلزمه الحلف بالطلاق أو يلزمه الطلاق؟ الطلاق يكون لازما، يكون صحيحا، يكون نافذا، هذا الطلاق الذي قد صار متعلقا للحلف الإكراهي يكون هذا الطلاق لازما. فهل الضمير في أيلزمه يرجع إلى الحلف أو يرجع إلى الطلاق؟ أيلزمه الطلاق والعتاق والصدقة أو لا تلزمه ذلك؟ فإن قلنا بأن الضمير أصلا يرجع إلى نفس الطلاق نفس العتق، فالعتق يلزمه، الطلاق يلزمه، فلا إشكال حينئذ أن المنظور هو أي حكم؟ الحكم الوضعي، لأن محل النزاع بين الخاصة والعامة من الحيث التكليفي الحلف، لا الطلاق حرام تكليفا أو ليس بحرام. فإن محل الروايات التي نقلناها هل أن الحلف حرام تكليفا أو لا؟ فإن جعلنا الضمير يرجع إلى الأقرب يلزمه الطلاق والعتاق والصدقة، فكأن الطلاق يلزم أم ملازم؟ الصدقة لازمة أم ملازمة؟ العتاق لازم أم ملازم؟ فلا محل لهذا الإشكال. وإن بنينا على أن الضمير يرجع إلى الحلف أيلزمه أيلزم الحالف الحلف بالطلاق،
فإنه ظاهر يلزمه أن الحلف لازم أو ليس بلازم، فالظاهر عرفا من مؤدى العبارة في السؤال يلزمني الحال، أي أن السؤال الحكم الحكم الوضع الوضعي لا الحكم التك التكليفي، ولا أقل. إن لم نقل أن السؤال ظاهر في الحكم الوضعي وبنينا على قابلية السؤال للانطباق على كلتا الحيثيتين، فالسؤال مطلق أيلزمني الحل من الحيث التكليفي فيلزم الإذ، وكذا يلزمني الحل من الحيث الوضعي فيصح ويلزم، ولا يصح لي أن أتراجع وضع. فالسؤال في حد ذاته قابل للانطباق على الحيث التكليفي والحيث الوضعي، فترك الاستفصال من الإمام وعدم التفصيل في الجواب يكشف عن عموم الرفل كلتا الحيثيتين وضع، فيشملها حيثية التي منعنا حيثية الوضع الوضعية. إذن أيلزم الحالف الحلفة إن كان ظاهر في الحكم التكليفي فبها، في الحكم الوضعي انتهينا بعد خلاص، أصلاً هو ظاهر الكلام، فقد علي إثم علي جناح، واضح علي إثم علي جناح. تارة نقول لنفس السؤال قابل يلزمك كذا يلزمك كذا، تترتب عليه أثر تكليفي من إثم أو أثر وضعي، حيث أن السؤال مطلق والإمام ما فصل لا يلزمه، سواء كان هذا حيث تكليفي أو حيث وضعي، فهذا يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، بحيث نستظهر من الرواية أن المنظور إليها الحكم الوضعي والحيثية الوضعية، أعني اللزوم أو المؤاخذة التي تترتب على الحكم الوضعي. إذن هذا الإشكال الأول على الاستدلال غير تام، إذ هو متوقف على استظهار أن المراد أيلزمه الحل بمعنى أيأثم من هذا الحل أو لا يأثم، متوقف على ذلك أو على الإجمال واضح، وكلاهما غير متحققين. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو ما ركز عليه المصنف في المقام، وهو أنه قد يقال لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لتنقيح المراد الجدي، وهو إحراز عموم المرفوع لما يشمل الحكم الوضعي أو مطلق المؤاخذة. أنا بأختصر معك الحين مطلق مؤاخذة الحكم واضح على رأي مشهور واضح، فعلى الخلاف اختصارا يعني. خب، وذلك لأن تنقيح المراد الجدي كما درسنا في الأصول منوط بأصول ثلاثة عقلائية: أصالة الصدور، وأصالة الظهور، وأصالة الجهاد. وهنا المستشكل يقول أصالة الجهاد غير محرزة في المقام، أي أن الظهور سيقى لإثبات المراد الجدي الواقعي، فإن هذا غير محرز، وذلك لأن الظاهر من الرواية أن المورد مورد التقية، إذ عدم وقوع الحلف بالطلاق وعدم صحته من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع. فأصل الحلف بالطلاق باطل عندنا لو صدر اختيارا، فأصل المقتضي للصحة غير موجود، فالبطلان في مورد السؤال من باب عدم المقتضي للصحة، فكيف يعلل البطلان بالمانع وهو الاستكراه؟ إذ أن مفعل حديث الرحمة هو لولا الرح لثبت الحكم، هذا مو حديث الرح، لولا طروي عن أحد العناوين التسعة لو غضضنا النظر عن الرح لكان المقتضي هو ثبوت الأثار ثبوت الحكم. هنا يصح أن تطبق حديث الرح، لولا الرح لثبت الحكم، فيأتي حديث الرح حاكما على يد الله أدلة أولية. وهنا لو غضضنا النظر عن عنوان الإكراه فالطلاق باطل، لحق الحلف باطل لبطلان المقتضي، فإن الحلف بالطلاق عندنا باطل، وكذا الطلاق، إذا كنت ترجع الضمير للطلاق، الطلاق والصدقة والعتاق باطل عندنا في مثل هذه الموارد. فتعليل الإمام عليه السلام الإمام الكاظم عدم الصحة بوجود المانع يعني أن المورد مورد تقي، وحيث إن المورد تقي أي سيق حديث الرأ مساق مورد التقية، فلا يمكن أن يتنقح حينئذ المراد الجدي، وأن المراد الجدي للشارع أن حديث الرأ يشمل رفع الأحكام الوضعية، لأن تطبيقه في المقام تطبيق لا بأصل بالجد، وإنما تطبيق تقيتي.
شيخنا معلم، بس هذا يكشف عن أن الحلف في المقام على نحو شرط النتيجة.
نعم.
أن الحلف في الطلاق على نحو شرط الفعل لا يضع.
نفس الحلف باطل.
ما ينطق
باطل عندنا.
لو حلف والله لو طلقان فلان ثم طلق.
مو والله، حلف الطلاق. منه والله.
نعم.
عنوان الحلف الطلاق منهم ما في والله. زوجتي أطلق زوجتي إن فعلت كذا. الطلاق.
إيه
فهنا هذا باطل عندنا صار تضيع الفعل.
فلو فعل وطلق فيما بعد
من باب الوفاء بالطلاق باطل. إذا مو مذكر
من باب
عدم المقتضي، من باب إذا كان يقول أنا مو باب، أنا إنما أتيت بالطلاق من باب الوفاء، إنما أتيت من باب الوفاء باطل الطلاق. باطل يعني ما طابت نفسه، لو طلق بغض النظر عن الوفاء بالحال فلي أقول صدر منه طلاق كذا. أما صدور الطلاق منه وفاء بالحق الطلاق ما باطل.
النكتة المذكورة في الإشكال حينئذ إذا وجع الضمير على الطلاق طلاق باطل فقط وفقط لأجل الإكراه، فالمقتضي موجود.
بل الآن الأمر هذا، قال أيلزمه الطلاق الحلف بالطلاق عندنا باطلون، لأن أصل الحلف هذا العنوان أصلاً أصل، إذا أطلق فر حلف الطلاق هذا العنوان باطل، يعني الحلف بالطلاق والعتق المقتضي فيه غير صحيح. فتعليل المنع في الرواية بوجود المانع مع فرض فقدان المقتضي، لأن الشارع أصلا قال هذا الحلف نفسه باطل، لو طلق فإنه لا يبقى حلف الطلاق، نفس الحلف بالطلاق باطلون. إذن النتيجة أنه نستكشف مما ذكرنا أن حديث الرأ تطبيقه ماذا تطبيقه إنما كان بلحاظ التقية، فإذا كان تقية فلا يحرز المدلول الجدي، وهو أن مراد الشارع من حديث الرأ مطلق رفع الحكم ولو كان حكما وضعيا. وأجاب المصنف على ذلك وتبعه جمع من الأعلام بأنه يوجد في المقام قضيتان، قضية كبروية وقضية القضية الكبروية وهي أن حديث الرأس يراد منه في حد ذاته رفع مطلق الحكم الأعم من التكليف والوضعي. هذه قضية كبروية بغض النظر عن مقام الطاق التطبيق. القضية الثانية قريبة لقضية التطبيق وهو تطبيق هذه الكبرى على المورد، وحيث إن أصالة الجد تجري في كل ظهور ظهور، فعندما أصالة جد بلحاظ الكبرى وأصالة جد بلحاظ الصغرى والتطبيق، والذي قامت عليه قرينة وهو التقية إنما هو في التطبيق لا في إيراد الكبرى، فالذي هو تقية تطبيق هذه الكبرى على المورد، ومقتضى ذلك رفع اليد عن الأصل العقلائي أي أصالة الجد بلحاظ التطبيق، أما بلحاظ الكبرى فيكون مقتضى أصالة الجد العقلائي محكم ولا موجب لرفع اليد عن أصال عن ولعن الكبرى. إذن المصنف قدس سره وجمع من الأعلام ذهبوا إلى أن التقية في التطبيق لا في إيراد الكبرى وكونه عاما في نفسه، ويعمق المطلب أكثر. تفتوا عشان أعمق كلام الشيخ. ويعمق المطلب أكثر أنه لا يصح للعاقل ومن وشخص من أهل العرف أنه يريد أن يتقي بإيراد شيء أجنبي، فلا بد أن تكون الكبرى مفروغ عنها أنها عامة. لا بد أن الكبرى التي يريد أن يستشهد بها لكي يدفع عن نفسه الضرر يأتي بكبرى مسلمة أنه قد فرغ عنها بأنه ظاهرة في المورد، وإلا صار الاستشهاد بالأجنبي وهو قبيح ولا ينفع التقية. وإلا فيقال أنت شنو بعد تستند تستند بماذا؟ شنو بعد تستند؟ إذن دفع الضرر ومقام التقية هو يقتضي إيراد كبرى مناسبة للمورد، ولا يمكن فرض المناسبة إلا إذا كانت الكبرى في نفسها فرغ عن عمومها، فرغ عن شموليتها للمورد، وإلا لكان التطبيق لا معنى له، فمقام التقية في المستشهد به لا يعني إيراد كبرى لا علاقة لها بالمطلب. ولا يصح أن تقول يا شيخنا أنه العامة يستظهرون ذلك للإمامية، حيث إن العامة يستظهرون العموم، فلهذا حجهم الإمام بالعموم. قلت لاستظهار العرفي من الرواية ما له علاقة بالخاصة والعامة؟ نفس الرواية ظاهرة بحسب الفهم العرفي أو ليست بظاهرة، لا معنى أن تقول ظاهرة عند فلان العامي مو ظاهرة عند فلان. هذه الجملة بحسب الفهم العرفي هل هي ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ فإيراد الإمام الكبرى في مقام التقية يكشف عن المفروغية عن ظهور الكبرى في العموم، ولهذا يصح له أن يستدل. وإلا يقول للإمام هذه مو ضعف أجنبية، أو أنتم تقولون أنها خاصة، شو تستدل بها بالمطلع؟ إذا أقول مقام التقية أيوة إلى قصر
قصر
ويعمق المطلب بعد إيش تعمل؟
جواب العام.
أقول قد واحد يقول بلي يجيب، نقول اللي عمق المطلب أنه الآن أنا جاي في مقام تقية. إذا كنت في مقام تقية لا يصح أن أأتي بأي كبرى كيفما كان، وحيث أني سؤال حتى أدفع عن نفسي أجيب كبرى أجنبية عن محل البحث ما يصير. إذا نفس هذا المقام وهو مقام التقية يقتضي المفروضية عن ظهور دليل الرفض والتسليم بين الطرفين أنه عام، حتى أستطيع أن آتي بلفظ، حتى أن أستطيع أن آتي بكبرى أدفع عن نفس التقية. فلو كانت الكبرى في حد ذاتها غير ظاهرة تفتين في العموم، هل الاتيان بها الكبرى يتناسب مع مقام تقية؟ لا. فهذا يقول مقام التقية يعمق ظهور الجملة في العموم لأنه يمنع من المراد الجدي.
بس أقصد شيخنا في شيء ما انتظر الآن، المستشكل يقول بأنه لا جد في الاتيان بهذه القضية كلها.
نعم.
تتفضل في فرق بين التطبيق وبين الكبرى.
نعم.
فالمستشكل له أن يقول كما أن الصغرى قد يكون جيء بها في المورد التقية، الكبرى جيء بها تقية.
لا ما أقول لا ما ليش تقيم قصات الجد؟ صح يمكن قصات الجد، هذا كلام هل حللنا؟ نقول يمكن بس نحن عندنا قضيتين، عندنا صغرى وعندنا كبرى. نعم نحتمل أنه الكبرى أيضا جيء بها تقية، لا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد في الكبرى، لأن التقية غاية ما تقتضي أن التثبيت تقية. بس إحنا نرفع يدنا عن أصالة الجد بما قامت عليه القرينة. وما قامت عليه القرينة نسألكم، هل نفس إيراد الكبرى تقية؟ ما كان يحتاج يرد الكبرى الإمام، هو يقدر نجيب الكبرى. نفس إيراد الكبرى ليس تقية، إنما تطبيقه على المقام تقية. فهذه القرينة وهي قرينة التقية غاية ما تعطيه رفع اليد عن التطبيق، لا رفع اليد عن إيراد الكبرى. فأصالة الجد محكمة في إيراد الكبرى. هاي بعد عما مو بس أصالة الجد، مقتضى مقام التقية أن يكون الكبرى ظاهرة في العموم، وإلا يستدل بشيء أجنبي. هذه غير بعد أصل عقلائي. وإلا لو كانت الكبرى غير ظاهرة في الاستيعاب والعموم في رتبة سابقة لقيت هذه أجنبية عن مكان البحث. شنو قاعد تجيبها أنت؟ قاعد لوحة يسأل هل يجب على التاجر أن يخمس؟ جيب لي الكبرى هنا ما لها علاقة بالمطلان. إذا مقام التقية كمقام عقلية كأرفع التقية لازم أن أجيب كرة مفروض عنها. إذا أصالة الجد العقلائية انحلالية، فبلحاظ كل ظهور عندنا أصالة الإيراد الكبرى. هل إيراد الكبرى بحيث استفاد العموم جد أو موجد؟ هل التطبيق جد أو موجد؟ غاية ما اقتضته القرينة أن التطبيق المستشهد به لا الاستشهاد، المستشهد به تقية لا الاستشهاد تقية. ودل
يعني هذا التزام بالتفكير في الحجية يقبلون ما يجي في كتب إجمال في أصالة الجد وكذا.
كيف
يعني كما أن
أصالة الجد عقلائية؟ خلنا نقرأ الآن
ظاهرة في شنو هذه؟ هي توجب ظهور أو مجرد أصالة؟
أصالة
ظاهر وحالي أنه كذا. فالقرينية الموجودة كما توجب
ما في موجود، ما في شيء، هذا خارجية، قرينة خارجية شيخ، أنا ما أضرب فرق بين الداخلية والخارجية. كل ما تفت إليك الشيخ بل يقول الشيخ عندك كبرى عندك صغرى، أصالة الجن محكمة. جاءنا قرينة من الخارج أنه نحن نعلم من المصير الخارج، نجم الخارج، نعلم من الخارج أن الطلاق باطل، واللي غير رواية الأولى ما في تقية. علمنا من الخارج أنه الشيعة الإمامية على الله كلمتهم، ألا الأئمة عليهم السلام يقولون بأن هذا الحد باطل لا مقتضي له، هذا أوجب رفع اليد عن التطبيق تطبيق تقييد.
احتفاظ
ما في كلام، ما في تم شيء، قرار خارجية.
النقطة يعني ما يسمع في ذهنه أنه الطلاق باطل.
وده يسأل عن الرجوع في ذهنه أنه هذا الاستشهاد مصر، بس يقول إمام جابر الكبرى، نعم الكبرى تامة، بس الاستشهاد مصر يقلل خارجية. فالرواية في حد ذاتها ينعقد لها ظهوران، ظهور جدي في إيراد الكبرى العام وظهور جدي في التطبيق. رفعنا اليد عن الظهور الثاني بقارئة بقي الظهور الأول. قال شوف كيف عمقنا كلام الشيخ. والحلف بالطلاق والعتاق، هي دفع دخل دفع إشكال، وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا إلا أن مجرد الاستشهاد، استشهاد يعني إرادة الكبرى، إلا أن مجرد استشهاد الإمام في عدم الاستشهاد التطبيق، استغفر الله بلي هاي التطبيق، التطبيق الاستشهاد التطبيق بلي مو إرادة الكبرى، الاستشهاد هو التطبيق، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما يدل على أن المستشهد به أي الكبرى، يدل على أن المستشهد به على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. يظهر من عبارة الترقي ويقول يدل هو يدل تفتيح عبارته مؤخر تسجيل هو يدل مقتضى مقام التقية المفروغية عن العمومية، لأنه في بيانين قلنا بأن أصالة الجد نحكمها انتهينا بأنها إنه هم ترقينا صعدنا لها جيد الشيخ الظاهر صعد لها جيد شو عبارته مجرد الاستشهاد يدل نفس استشهد به خلاص هذا يدل أن المستشهد فيه شنو عام
بس
شنو
ما يدل على نفي التقية وأصالة الجد ما
في ملازمة لا يعني يدل على أنه المفروغية هل ما بينا أن استشهاد الإمام بكبرى وإن كان الاستشهاد تقية لكن يبين أن المفروغية عن أن المراد به المراد بالكبرى عام نظير له تطبيق
ظاهر في العموم شيخنا ما عن هذا
هو نفسه
أقول هو نفسه ظاهر في العموم صح ومقتضى أنه ومقتضى ظاهر حال المتكلم أنه ليس في مقام التقية أما أن نفسه
نفس الاستشهاد
أو من أول الأمر يدل على
نفسه نفس الاستشهاد بشيء نفس الإمام عندما يستشهد بكبرى في المورد يدل على المفروغية عن ظهور الكبرى للمورد وإن كان تطبيقها تقية نظير مثال هم مثال جابوه خلنا نتذكره مثال مذكور بس أذكر الرواية مسألة الهلال للإمام إن ذلك للإمام خلنا نتذكر الرواية أنا حطنا هنا سألت مثلا أن الإمام عليه السلام هم ذكر أنه يقول لي عدو بعد ما تنصب الإمام أمير المؤمنين يقول لي أنه لماذا تجب طاعته قال لأنه قامت البيعة بعد قامت البيعة شيء الرواية يعني فقالوا أنه بلي يعني فيها لا أدري اسمه ما عندي نص مال هيك خلي لكي لا. المهم هذا هو الجواب الثاني. وقد نوقش هذا الجواب الثاني بإشكالين لعلهم يرجعون لبا إلى نقطة أطرح بصياغتين. الإشكال الأول أننا نسلم ما ذكرتموه من أن أصالة الجد تارة تكون بلحاظ التطبيق تارة بلحاظ إيراد الكبرى، ولكن عمدة الدليل على حجية أصالة الجد السيرة العقلائية، ولا نحرز قيام السيرة العقلائية على تحكيم أصالة الجد في مثل هذه المداليل الطولية. أي إذا عندنا تعليل وتطبيق فالتفكيك بين الإيراد والتعليل، إيراد كبرى وتطبيق، بحيث عند إيراد كبرى في طول ذلك عندنا شنو تطبيق. التفكيك بين إيراد كبرى وبين التطبيق غير عرفي بحسب النظر العرفي، ولا أقل لا نحرز قيام السيرة العقلائية المحاورية العرفية على تحكيم أصالة الجد في الكبرى التي ابتليت بتطبيق تقيتي. فليست مسألة رياضيات أصالة جدين واحدة وبثنتين سقطت الثانية بقيت الأولى. هذا أولا. ثانيا إذا غضبنا النظر عن هذا الإشكال أعمق الثاني الأول، وهو أننا إذا جئنا إلى الرواية فليس في الرواية إلا مدلول واحد وهو التطبيق، ليس فيه مدلولا إيراد كبرى وتطبيق. ما قال إمام أما سمعتم أن النبي قال كذا فليفعل كذا، كهذا باطل. مش نقول كبرى وتطبيق. أصلا سياق الرواية ليس إلا سياق الاستشهاد، سياق التطبيق، أي المدلول المطابق للرواية التطبيق، والمدلول الالتزامي الكبرى الكلية. فما هو مدلول مطابقي التطبيق، وما هو مدلول التزامي إيراد الكبرى عمومية الكبرى. وإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي عن الحجية. إيه بغض النظر عن أصالة الجد، هذه فهمتين أصلا ما في أصالتين في الحقيقة، عندي أصالة جد واحدة موجودة في المدلول المطابقي احنا انتزعنا منها مدلول التزامي وهي عمومية الكبرى. إذن كون الكبرى عامة القضية الكلية هذا مدلول التزامي من التطبيق، وإذا كان التطبيق تقية فحينئذ كيف نستفيد المدلول الالتزامي؟ الإمام سأله سؤال قال لا قال رسول الله، هذه كلها شنو الاستشهاد، هذا تطبيق للنبوي على المورد. ما قال قال رسول الله كذا فكذا فيتفرع عليك تطبيق كذا. إذن الموجود في الرواية مباشرة تطبيق النبوي على المورد، والتطبيق تقية، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي.
شيخ لبس الكبرى مصرح بهذا
المصرح تطبيق
الجمهورية تطبيق. هي معنى مو مصرح به، ليست موصولة بالإفهام، فقط هو مغرض المتكلم تطبيق الكبرى في المورد، ليس له نظر للكبرى حتى تكون في مقام البيان. هو ذكرها صحيح، ذكرها ما بالاستشهاد منها،
ما علي بعد ما
فما في عندي مدلولين. كم مدلول في الروايه
يعني شفنا؟ قال فقال عليه السلام لا
خو هاي الثانيه لا ما لها علاقه. قال هذه قال هل الغرض ايراد كبرى بما هو كبرى او تطبيق استشهاد على المقام؟
تطبيق الكبرى بما هي كبرى.
ما هي مدلول؟ هذه مدلول التزامي
في المقام.
هذا معنى هذا
صرح
صرح بالتطبيق جاء او
صرح
بالكبرى. لا الكبرى لو ايراد الكبرى للتطبيق مو ايراد نفس الكبرى. هذه الكبرى انما ذكرها سياق الاستشهاد، فما هو مدلول مطابقي هو أن موردنا مصداق للكبرى. هذا مدلول مطابقي، موردنا مصداق للكبرى. المدلول الالتزام للاستشهاد ولكون موردنا عموم الكبرى، وإلا المدلول المطابقي المباشر للرواية كون النبوي مورد لموردنا. هذا مجرد كون النبوي، هي معنى الاستشهاد، كون النبوي كبرى لصغرى المورد. فالمدلول المطابقي ما أن النبوي منطبق على المورد. المدلول الالتزامي لما طبق الإمام، هكذا أقول، لما طبق الإمام هذه النبوي على المورد مدلوله الالتزامي عمومية الحديث للحكم الوضعي. فهذا مدلول التزامي من التطبيق، فلا موجود بالمدلول المطابق الأصل التطبيق. انتزعنا من لولا مقام التطبيق ما انتزعنا الكبرى، ما انتزعنا عمومية الكبرى. من المدلول الالتزامي عمومية الكبرى، فالعمومية الكبرى إنما هي مدلول التزامي للتطبيق. إذا لولا التطبيق ما عرفنا عمومية الكبرى، وحينئذ هذا معنى إرادة الكبرى عمومية الكبرى. وحينئذ نقول حيث إن التطبيق تقية سقط المدلول المطابق. إذا التطبيق سقط كيف تعرف عمومية الكبرى؟
إحنا الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء،
لو النبي مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام الجواب من غير أن يعبر بكلمة لا،
نفس الشيء.
لو قال صلى الله عليه وسلم
تطبيق
وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، لو الإمام عليه السلام ساق الكلام بهذا النحو فقط وما عبر،
ما نبي مجمل الرواية
ما درشتنا
مجمل
هذا. لقال الراوي مجيئه في مقام الجواب عن تلاميذ كبرى ظاهرة في العموم، يعني
لا مو ظاهرة. كيف أعرف ظاهرة في العموم؟ للتطبيق،
لأن جابه في المقام،
لأنه طبق، لأنه طبق جامع طبق،
لأن مقتضى مطابقة
التطبيق. كلها تطبيق عبارة أخرى للتطبيق شيخنا، ما هذه عبارات لفظية ما تغير تطبيق. لأن الإمام أورد الكبرى في المورد، طبق الكبرى في المورد، ببركة التطبيق عرفنا عموم الكبرى. مو احنا عرفنا عموم الكبرى بغض النظر عن التطبيق اللي هو محل النزاع، بغض النظر عن التطبيق ما
عموم الكبرى
طبق الإمام. لا لا لا، من عموم احنا اكتشفنا من عموم الكبرى. لا
لو الكبرى مو ظاهرة في العموم ليش
يحتاج من عموم الكبرى طبق فقط. يقول الغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الإمام طبق كبرى على مورد، أورد كبرى في مقام الجواب عن سؤال، يعني تطبيق من هالجواب. إحنا من هالجواب لأن صار هالكبرى في الجواب استكشفنا نحن العمومية. نقول هذا الذي استكشفنا مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي لا وجود له والله العالم.
والتبعية
شيخنا
الثبوت في المدلول المفهوم، يعني ما في أصوات تسجل
بنفس الشيء مدلول طبق التزامي. ليش مدلول كلها مدلول التزامي؟ ما في أصالة جديتين، ما في ظهورين. عندنا أصالة جد في مدلول مطابقي، انتزعنا مدلول التزامي، ما في أصالة جد في التاني. عندنا أصالة جد في مدلول المطابقي، من المدلول المطابقي انتزعنا مراد مدلول التزامي. المدلول المطابقي للتطبيق سقط، كيف تقول مدلول التزامي الباقي؟ لا نعرف مدلول التزامي.
مدلول التزامي هو مدلول التزامي لما يريد إفهامه أو لما لكونه يريده جدا.
كان التزامي هذا مدلول التزامي جدي، هو هذا جدي،
يعني بغض النظر عن كونه جاد أو ليس جاد، يمكن
اتباع مفهوم التزامي او لا؟
بني كيف يعني قصدكم؟ ما يصير مدلول جدي، مدلول التزامي للمراد الجدي. احنا ما انما موضوع الحجيه المدالين الالتزاميه للمراد الجدي مو مدالين استعماليه. فاذا سقط المراد الجدي في المدلول المطابقي انتفى منشا الانتزاع المدلول الالتزامي، لانه ما نقدر ننقح مدلول التزامي موضوع الحجيه اللي هو المراد الجدي. هذا هو. خب على اي حال هناك ايضا اشكالات اخرى على هذا الكلام، فلهذا هو الاشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه لو غضبنا النظر عن كل ما ذكرنا عن الإشكالين الأول والثاني حكم تكبير وكذا وما قبلنا هذه الإشكالات، فغاية ما يستفاد وما كان إشكال سيد منتقى طويل راجعوا إحنا دي إشكال قريب إليه وهو أشار إليه أيضا في الأخير بعد، غاية ما يستفاد من هذا الحديث تعميم حديث الرب لرفع سنخ خاص من الحكم الوضعي لا لمطلق الحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي في باب الإيقاعات. وإذا عممناها بلعناها شوي كل العقود والذي خصوصيا في الإيقاعات غير العقود. وأما شمول الأحكام الوضعية لغير هذين الموردين فلا نسلم الشمول، فقط غاية ما يستفاد منه الشمول للحكم الوضعي في باب الإيقاعات. فلعل غرض الشارع بل قائم على أنه يرفع الحكم الوضعي إذا كان متوقف على طرف واحد، وهالطرف الواحد شنو مكره عليه، فيقول ارتفع الحكم الوضعي وهو الإيقاعات له لزوم الوفاء بالإيقاع، لزوم الوفاء بما التزم به. أما في العقود فمحل إشكال، لاحظوا كلام سيد المنتقى، فضلا عن غيرهما من الأحكام الوضعية. متى شنو أحكام وضعية غير باب الإقاعات والعقود؟ الشرطية، الجزئية، ثبوت الحدود وما شابه كأحكام وضعية. مشكلة إشكال رابع، هاي بس ما لها علاقة بالبحث، هو هذا الحديث لو سلم وقع فيه مشكلة، هل نقع حديث رفع التسعة؟ هذا ورد في رفع الثلاثة، فهل لو تممنا هذه الصحيحة نستطيع أن نتوسل بها لإثبات العمومية في حديث رفع التسعة فيما لا يعلمون؟ أو أننا لا نستطيع ونقول غاية ما دل عليه أنها العناوين الثلاثة لعله لخصوصية فيها الشارع يرى بين لنا عموم المرفوع في الثلاثة، وأما الغير التي تشترك معها فالمرفوع فقط أحكام تكليفية، وإنما أفردها الثلاثة بالخصوص بمتحس لوجود أحكام خاصة فيها، وحينئذ لا نستطيع تعميم حديث رفع التسعة وكم معنى الندم لكن ذكرى لما لا يعلمون لكذا، واضح لا نستطيع أن نعمم. هذا تمام الكلام في بعض الكلام.
الإشكال الثالث
هو التمسك
بقدر
المتيقن
في مقام التخاطب في اكتساب.
يعني ما
إشكال
سيد المنتقى أنه يجري في العقاعات
لا مقدمه،
يلزمه
ما أكرهه،
لا هذا موضوع التعميم.
هو أخطأ،
يقول إحنا استفدنا التعميم شيخنا، استفدنا التعميم من التطبيق، والتطبيق هو في أحكام شنو؟ في الإيقاعات. أيلزم الحال؟
إشكال عود الإشكال الثاني، أقول ظاهر التعبير لم ما أكره ما لم يطقه ما أخطأه لسان الامتنان، هذا يظهر.
هل الامتنان نعرف أحكام الوضعية؟ من قال أنه واسع؟
لسان الامتنان يظهر.
لا دقق شيخا.
قصد أنه مو في قدر
لا لا مو قدر متيقن في مقام لا. نقول احنا الان الحديث في حد نفسه مو ظاهر بالتعميم، احنا نريد نعمم من هالروايه، شنو مقدار التعميم هالروايه؟ انه رفع الحكم بلحاظ الاحكام الوضعيه وجوب الوفاء فقط في الايقاع.
عنوان ما شيخنا ما أكره عليه ما
ما في مو من ما مو من ما مو من ما ما في حد ذاته ما في التعميم في قناة إنما استفدنا التعميم من التطبيق مقدار القرينة التي توسعها المقدار ما توسع زيادة نحن ما نتمسك بإطلاق ما وإلا ما نحتاج للبحث في هذا الحديث نقول ظاهر ما الإطلاق انتهينا لا نحن نقول ما في حد ذاتها ظاهرة في المؤاخذة الأخروية ظاهرة في الحكم التكليفي هذا ما حد بحثنا نريد نعمم من الحديث هذا مقدار التعميم من الحديث بما قامت نحتمل أنه ببركة أن المراد من ما بقرينة التطبيق ما يشمل الحكم بالإيقاعات وجوب الوفاء بما التزم به المكلف للإيقاع
ألا أريد أقول شيخنا لسان الرواية لسان امتنان
هذا مدام
وهذا الامتنان طبقه الإمام عليه السلام في مور الإيقاع ولا يفهم العبد خصوصية
أول الكلام من وين أول الكلام من وين محفوظ من وين خصوصية لاحظوا لكم لا عندنا فرق بين حكم تكليف حكم وضعي حكم إيقاع معاملة لعل مقدار الامتنان بهالمقدار ولا واحد يقدر يزيد من أول الأمر رواية امتنانية من باب الامتنان المرفوع كل شيء
لا بس لما
عشان في هالمورد إذا الامتنان بعد الامتنان إذا هالمورد تقول لا أحتمل الخصوصية لكن ما أحتمل الخصوصية وجاب القرآن أحتمل الخصوصية جاب وايد أحتمل الخصوصية ها سيد المنتقى صفحة 418 هناك أيضا إشكالات 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 ما بسألت الآن بالنتيجة هذا هو الدليل الثاني سؤال لكم تفرد ختم الحديث خير يا طيب هل ثبت المطلوب يأتي بعده غدا صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تم الحديث وانزلوا بعدين الحديث مثل المطلوب تأملوا في السؤال الذي يكون صادقا من أول بلوى تأمل في المطلب وصلى الله على محمد.